بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الأمس بعض المسائل المتعلقة بإقامة الحدود والقتل في الحرم. الذي يقتل في الحرم هل يجوز قتله في الحرم؟ عندك الدليل؟ ما هو الحديث؟ لا يحل أن يسفك فيها دم. لا عليك الآن قلت يجوز. قتل ابن خطل، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. نحن نقول لك الآن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك. هات الآن هو طيب من يأتي بالدليل؟ عندك أنت؟ نعم؟ ما هي الآية؟ فإن قاتلوكم فاقتلوهم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فمن تعدى في الحرم وقتل فيقتل ولو في الحرم. كذلك من أقام ما يوجب الجناية، من جنى بما يوجب القصاص أو الحد يقيم عليه في الحرم كما يقام عليه حد القتل. طيب من لجأ بالحرم قتل خارج الحرم ثم ذهب من أجل أن يأمن، دخل الحرم من أجل أن يخرج إلى خارج الحرم، طيب فكيف قوله تعالى ومن دخله كان آمنا؟ يعني ما يجوز أن يفزع من إنسان في الحرم. لا بس يعني كانوا في قديم يستطيعون أن يضيقون عليه حتى يخرج، أما الآن فلا يستطاع التضييق عليه حتى يخرج، فما بقي إلا أن يأخذ برفق ويقام عليه الحد خارج الحرم، هم سيحيطون به برفق ذهب، هو سيحاول ربما يضرب شخص كذا بعدها، يعني ما سيفلت منهم إلا أن يتعدى، فإذا تعدى ضربهم. حدود مكة من جهة الشمال عندك تنعيم، ومن اليمن من جهة الجنوب نعم من عنده اسم المنطقة أضات لبن على 12 كيلو والأول 7 كيلوات. من جهة الشرق الطائف، من جهة الشرقية ضفت وادي عرن الغربية 700، قال بالسلام 15 كيلو. من جهة الغرب جدة، من جهة جدة مكان اسمه منقطع الأعشاش، قال بالسلام الشميسي 22 كيلو. طيب هذه أشهرها والباقي مذكور في الكتاب. دخلنا في حديث عبد الله بن زهيد بن عاصم وحديث علي بن أبي طالب: المدينة حرم ما بين عير إلا ثور. يقول أخ هل الآية ناسخة للحديث أو مخصصة له؟ ما أدري أي آية يريد. ومن دخله كان آمنا أو ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. إذا أراد ذلك مخصص للحديث أنها في حالة تعدي الشخص يقتل ويدفع اعتداءه وبغيه. الله المستعان. قال المسألة الثانية: ما هي حدود الحرم المدني؟ جاء في حديث علي رضي الله عنه في الباب ما بين عير إلى ثور. قال: وعير جبل أسود بحمرة مستطيرة من الشرق إلى الغرب يشرف على المدينة من الجنوب، وبسفحه الشمالي وادي العقيق، فيكون ممتدا من الجهة الشرقية إلى الغربية، مستطيرة من الشرق إلى الغرب من الجهة الجنوبية، يعني من جهة مكة. لأن مكة في جنوب المدينة من جهة من الجهة القبلة، يكون هذا الذي هو عير من جهة القبلة أو نحو ذلك. قالوا بسفحه الشمالي وادي العقيق من الشرق إلى الغرب، يعني قريب منه وادي العقيق. قال وثور جبل صغير مستدير أحمر يقع شمال المدينة، هذا في الجهة الثانية، شمال المدينة معناه أنه من الجهات من جهة الشام، جهة الشمالية، وموقعه خلف جبل أحد. وقد أنكر كثير من أهل العلم هذه اللفظة لظنهم أن ثورا إنما هو جبل بمكة، فبعضهم وهم الراوي، وبعضهم قال المراد أن هذا القدر من مكة حرم المدينة، وبعضهم قال صواب الرواية من عير إلى أحد. وقد أثبت جماعة من أهل العلم وجود جبل بالمدينة خلف جبل أحد يسمى ثورا، ونقلوه عن جماعة من أهل المدينة خلفا عن سلف كما في الفتح والإنصاف، وجاء في الأحاديث الأخرى التي تقدمت ما بين لابتيها. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة وغريب الحديث اللابتان الحرتان واحدتهما لابة، وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء، وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما. إذا ما عير ثور من جهة الجنوب والشمال، عير جنوبي، نعم ثور جنوبي، ثور شمالي وعير جنوبي، من جهة الجنوب يوجد جبل عير، ومن جهة الشمال جبل ثور خلف جبل أحد. معناه أن جبل أحد داخل في الحرم أو لا؟ يكون داخلا فيها، لا يزال جبل أحد من الحرم. ومن جهة الشرق والغرب اللابتان، لابة شرقية ولابة غربية، وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء شرقية وغربية، يعني جبل مسودة حجارة ثم لابة. وقال في موضع آخر: وهذه الأحاديث كلها متفقة، فما بين لابتيها بيان لحد حرمها من جهتي المشرق والمغرب، وما بين جبليها بيان لحده من جهة الجنوب والشمال، انتهى. قال المسألة الثالثة: هل في صيد المدينة جزاء؟ تقدم معنا بالأمس، هل في جزاء؟ إشارة إلى ذلك، أليس فيه؟ حتى مكة ما فيه نص صريح، جاء أثر عن ابن عباس وابن عمر أنه مغرم من صاد بمكة. قال: ذهب أكثر العلماء إلى أنه ليس في صيدها الجزاء، ومذهب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم لعدم وجود دليل على إيجاب الجزاء في ذلك، وذهب جماعة من العلماء إلى أن فيه الجزاء، وهو قول ابن أبي ذئب والشافعي في القديم، ورواية عن أحمد وبعض المالكية ومن المنذر وابن حزم، لأن حرمتها كحرمة مكة كما في الأحاديث المتقدمة، وجزاؤه عند أحمد والشافعي أخذ سلبه كما سيأتي. واستدل ابن حزم بقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال قوله حرم يشمل كونه في مكة أو المدينة. قلت: القول الأول هو الصواب، أي ليس فيه الجزاء لما تقدم، وأما الآية وأنتم حرم فالمقصود به وأنتم محرمون، وهو الإحرام والله أعلم. وقول الشافعي أحمد في أن جزاءه السلب يرجع إلى قول الجمهور القول الأول أنه ليس عليه جزاء، لأن السبب ليس بجزاء إنما هو تعذير، لأن من رأى إنسانا يخبط شجرا فيه يأخذ سلبه، بمعنى يأخذ متاعه الذي عليه وثيابه، أباح الشرع له ذلك تعذيرا لهذا المعتدي، سيأتي في المسألة التي بعدها إشارة إلى هذه المسألة. فيكون قول الشافعي والرواية عن أحمد راجع إلى قول الجمهور أنه ليس في صيد الجزاء، لأن السلب ليس جزاء وإنما هو تعزير. قال مثل رابع: أخذ سلب من قطع شجر المدينة. روى مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه وجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه ويأخذ متاعه وثيابه. فلما طبعا الثياب الزائدة على ما يستر العورة وجوبا حتى لا يقع في تعريته، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. قلت: وقد أخذ بهذا الحديث أحمد في رواية والشافعي في القديم وسعد بن أبي وقاص ورجحه ابن حزم ونقله عن عمر بن عمر رضي الله عنهما. قال عياض رحمه الله: لم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في القديم، وخالفه أئمة الأمصار. أما ذا يعني قد وافقه أيضا أحمد في رواية، وهو الصحيح لموافقته الدليل. قال الحافظ رحمه الله: قلت: واختاره جماعة معه وبعده لصحة الخبر فيه. وقال النووي: لا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه. وهذا القول القديم والمختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع. قال أبو عبد الله الصقلاني: إذا صح الحديث فهو مذهبي، والحديث لا نعلم فيه مطعنا والله المستعان. إن صح الحديث فهذا مذهبنا أنه يسلب، وهذا شيء ماذا أباحه له الشرع، أباحه له الشرع فيأخذ ما عليه من السلب حتى وإن كان سلاحا أو قدر أن معه بندقا، نعم، وإن كان عليه السلب سيف أو رمح أو بندق أو ما شابه ذلك مباح من الشر، ولو عليه جنبية غالية الثمن كذلك. نفل من الشرع. قال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار ملكه ولا يجوز أن يأخذ عليه. يعني لو قال ولي الأمر، لو أراد ولي الأمر أن يعيده عليه ما يجوز له إلا بطيب من نفسه، إذا طابت نفسه أن يعيده أعاده. أما الثياب فلا يأخذ إلا ما زاد على ما زاد على ما يسر عورته وحاجته. وفي الحقيقة مسألة الثياب الناس يعني زاهدون فيها. قال مسألة الخامسة: كيفية سلبه. كيفية سلبه. قال الحافظ حجر رحمه الله في الفاتح: ولمن قال به اختلاف في كيفية السلب ومصرفه. والذي دل عليه سميع سعد عند مسلم وغيره أنه كسلب القتيل، وأنه للسالب لكنه لا يخمس حتى سلب القتيل. الصحيح في عدم التخميس كما سيأتي معنا في كتاب الجهاد. قال: تنبيه: أكثر القائلين بالسلب يقولون به في قطع الشجر والصيد أيضا. الحديث المتقدم في سياقه في حق من الذي قطع شجرا؟ معاذ الله أن أرد شيئا نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألحق الجمهور به من صاد صيدا لأنه منهي عن الأمرين، وهو قول له وجه، لكن ما في هناك صراحة في الحديث. فلو اقتصر على الشجر كما جاء في القصة يكون أحوط وأحرى. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: ولمن قال باختلاف. قرأنا هذا. تنبيه: أكثر القائلين بالسلب يقولون به في قطع الشجر والصيد أيضا. وظاهر كلام ابن حزم تخصيصه بقطع الشجر، وظاهر حديث سعد بن أبي وقاص الذي في مسلم وقد جاء في سنن أبي داود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد أحدا يصيد فيه فليسلبه. يعني هذا كان مؤيدا للتعميم ولكن لم يثبت. قال ولكن في إسناده سليمان بن أبي عبد الله سليمان بن أبي عبد الله مجهول الحال. فإذا قوله في حديث الباب إن إبراهيم حرم مكة فكيف يجمع بينه وبين قوله إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض؟ يعني أظهر إبراهيم التحريم وحرم الله على لسان إبراهيم، أو يعني ذهب معرفة حرمتها من الناس فأعاد بيان ذلك إبراهيم، كله يصنح. قال ظاهره يعارض قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، أخرجاه من حديث أبي شريح وأخرجاه من حديث ابن عباس بلفظ هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ولا معارضة، لأن المعنى أن إبراهيم حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده، وأن الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة، فيكون قوله حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض أي قضى تحريمه، أي قضى ذلك وقدره. أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس وكانت قبل ذلك عند الله حراما، أو أول من أظهره بعد الطوفان، انتهى المراد. أحسنها الأول أن الله قدر وقضى يوم خلق السماوات والأرض أنها محرمة ثم جعلها محرمة على لسان إبراهيم. قال المسألة الثالثة هل يحرم صيد وادي وج وادي بالطائف؟ وادي وج. أخرج أحمد وأبو داود من حديث الزبير بن عوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد وج وعظاهها محرم، وهو من طريق محمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة بن الزبير عن أبيه به، وإسناده ضعيف. محمد بن عبد الله قال أبو حاتم فيه ليس بالقوي في حديثه نظر، وقال البخاري لما ذكر حديثه المذكور لم يتابع عليه، وأبوه عبد الله بن إنسان مجهول تفرد برواية عنه ولده ولم يثق إلا ابن حبان، وقال البخاري لم يصح حديثه يعني هذا الحديث فإنه ليس له غيره. قلت وقد أخذ الشافعي وأصحابه بالحديث فذهبوا إلى تحريم صيد وج اعتمادا على الحديث وهو ضعيف، وخالفهم أكثر أهل العلم فقالوا لا يحرم لضعف الحديث وهو الصحيح، صحيح عدم الحرمة لضعف الحديث. تفرد الشافعي من أصحاب المذاهب الثلاثة المشهورة. قال فصلا ومن محظورات الإحرام ما ذكر الله تعالى في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع ومقدماته كالقبلة والمس بشهوة عند بعض أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله كل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن يتجنبه إلا أنه في الجماع يظهر، انتهى. ومما فسر به في الآية أنه ذكر النساء أيضا، ذكر النساء ذكره جماعة من أهل العلم، وكان ابن عباس يقول ذكر النساء مع وجودهن، إذا ذكر ذلك عند وجودهن، وكان ربما ذكر شيئا من أمر النساء ويقول إنما المنهي ذكر النساء مع وجودها ما ذكر عند النساء. قال والفسوق هي المعاصي فلا رفث ولا فسوق، ومنها السباب لقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والجدال هو الجدال بالباطل الذي يورث التباغض والشحناء، وما الجدال بحق لبيان الحق مع من يريد معرفة الحق فهذا من الدعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعد ادعو إلى سبيل ربك بالموعد نعم الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال المسألة مسألة حكم نعم مسألة نعم مسألة حق المحرم لرأسه. قال النووي رحمه الله في المجموع: وأما حق المحرم رأسه فلا أعلم خلافا في إباحته بل هو جائز. المباح هو جائز فما أدري لماذا قال هذه العبارة بل هو جائز، لذا المباح أيضا جائز. وقد حكى ابن المنذر جوازه عن ابن عمر وجابر سعيد بن جبير والثوري وأحمد وإسحاق، وبه قال ابن المنذر ولم يذكر فيه خلافا، لكن قالوا برفق لئلا ينتف شعرا والله أعلم. أثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة برقم 15179، أخرجه ابن أبي شيبة رقم الأثر 15179، والبيهقي الخامس صفحة 64، البيهقي الخامس صفحة 64، إسناده صحيح. أثر جابر أخرجه ابن أبي شيبة برقم 15184، 15184 إسناده صحيح أيضا، 15184. وأثر جابر له طريق أخرى فيها عن عنة بن جريج، لكن الطريقة الأولى صحيحة بنفسها، والطريقة التي فيها عن عنة بن جريج عند ابن أبي شيبة ذكر أنه أيضا ذكر جابر أنه بعد أن قال أو بعد أن حك رأسه قال أخبرني من رأى عمر الخطاب يحك رأسه، قال وأخبرني من رأى عمر الخطاب يحك رأسه. على كل ثابت عن جابر وعن ابن عمر، وصح عن ابن عباس أيضا في مصنف أبي شيبة في نفس الموضع المتقدم أنه سئل عن ذلك فجمع يديه الاثنتين وهو محرم، جمع يديه حك رأسه بالاثنتين يعني يبين الجواز. سئل عن الحك، سأله رجل فجمع يديه جميعا يحك رأسه بيديه، قال الرجل أرأيت إن قتلت قملة؟ فقال بعدت، وما القملة مانعتي وما القملة مانعتي من حك رأسي؟ قال وما نهيتم إلا عن الصيد، ما نهيتم إلا عن الصيد، القملة ليست صيدا. قال بعدت. إسناده صحيح عن ابن عباس في الموضع المذكور، وجاء عن البيهقي في المصدر السابق، جاء عن عائشة عند البيهقي أن قالت لو ربطت يدي ولم أجد إلا أن أحك برجلي لحككت، لو ربطت يدي ولم أجد إلا أن أحك برجلي لحككت. لكن الراوي عن عائشة مرجانة فيها جهالة، مرجانة امرأة يقال لها مرجانة فيها جهالة. وقد توسع فقهاء المذاهب في منع الناس من الحك بما ليس لهم دليل عليه، حتى بعضهم يتحرج أن يحك إذا آلمه رأسه يدقدق هكذا، يتحرج من الحك، هذا ليس عليه دليل. وكما سمعتم نقل الإجماع على جوازه، وإنما نبه كثير من الفقهاء على أنه لا يشد في الحك حتى لا ينتف الشعر، وهذا أيضا ليس عليه، يعني ليس عليه لو انتتف شيئا من الشعر عن غير عمد وقصده الحك فسقطت شعرة أو شعرتان أو أكثر أو أقل. نعم. جاء عن عروة عن عائشة. مرجانة مجهولة، فأثر عائشة ما ثبت. قال: فلو نتف شعرا فقد ألزمه الشافعية والحنابلة بالفدية، وأما إذا شك هل انقلع الشعر بالحك أم كان منقطعا أو مقلوعا فلا فدية عليه في الأصح عندهم، يعني عندهم إذا تيقن أنه نتفه بالحك فيفدي، وإذا شك هل سقط بسبب الحك أو كان ساقطا بنفسه فلا يفدي. قلت: والصحيح عدم الفدية المطلقة، عدم الفدية مطلقا سواء انقلع بالحك أو لا، هو اختيار شيخ الإسلام والشيخ العثيمين رحمه الله. قال: المسألة الثانية، هل للمحرم أن يغسل رأسه؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق. فعلى ذلك عمر وابنه، ورخص فيه علي وجابر. طيب، أثر عمر سيأتي معنا في آخر المسألة، ذكره ابن قدامة بعد، وسيأتي أيضا تخريجه. أثر ابنه أخرجه ابن أبي شيبة برقم 13007، 13007 رقم الأثر، 13007. إسناده صحيح، وفي الأثر أنه قال: هل يزيده الماء إلا شعثا، يعني ما يزيده بالغسل إلا تشعثا، ما يزيده إلا تشعثا. وفي الصحيحين أنه كان إذا قارب مكة بات بذي طواء ويصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهار، فهذا غسل. وقد ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. إن قالوا ذلك الغسل لعارض، فابن عمر فهم التعميم وكان يغتسل. من الذي تمارى هو أحد الصحابة في غسل المحرم عند غيرك من هذا الجهة؟ من الذي مارى أحد الصحابة أو حصل تماري؟ المسور بن مخرمة وابن عباس تماريا في غسل المحرم، ماذا قال المسور؟ قال المحرم لا يغسل رأسه. قال المسور لا يغسل المحرم رأسه، قال ابن عباس يغسل. فأرسل عبد الله بن حنين إلى من؟ أبي بن كعب، أبي أيوب الأنصاري، إلى أبي أيوب الأنصاري، سيأتي معنا الحديث. فأخبر أبو أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل رأسه وهو محرم. لعل الذي خالف في هذه المسألة ما بلغهم الأدلة فيها. قال: ورخص في علي وجابر. أثر علي ما وقفنا على سند له، أثر جابر أخرجه ابن أبي شيبة برقم 15080، أخرج ابن أبي شيبة برقم 15080 من طريق أبي الزبير عن جابر بالعنعنة. قال: فعل ذلك عمر وابنه، ورخص فيه علي وجابر وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور أصحاب الرأي، وكره مالك للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه، لأنه يصير كأنه غطاه به. ولعله ذهب إلى أن ذلك ستر له، وهذا ليس مقصودا بتغطية الرأس، مثل لو أخذ فوق رأسه كرتونا أو طبقا أو ما أشبه ذلك، تقدم معنا أنه يجوز. فكذلك لو أنه دخل البحر وانغمس فيه المحرم، هل يجوز له؟ يجوز، هذا لا يعتبر لبسا، لا يعتبر لبسا. قال: وكره مالك للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه، ولعله ذهب إلى أن ذلك ستر له. والصحيح أنه لا بأس لذلك، وليس ذلك بستر، ولهذا لا يقوم مقام السترة في الصلاة، يعني ما يصبح تصلي وأنت داخل ماء تستر جسدك بماذا؟ بالماء، ما مقصود السترة هنا أي ثياب، ما يصلح أن يكون ثيابا في الصلاة، الماء. وقد روى عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، يعني ينغمسون وينظرون من الذي يرتفع أولا، من هو أطول نفسا في الماء. سيأتي معنا تخريج الأثر في آخر المسألة. وقال: ربما قامست عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون. رواهما سعيد، ولأنه ليس بستر معتاد، أشبه صب الماء عليه أو وضع يديه عليه، ليس بستر معتاد، رد على قول مالك أنه يستر رأسه. وقد روى عبد الله بن حنين قال: أرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فأتيته وهو يغتسل فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدأ لي رأسه، ثم قال: الإنسان يصب عليه الماء صب، يصب عليه الماء صب. فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. متفق عليه. قال: وأجمع أهل العلم على أن المحرم يغتسل من الجنابة، يعني قد أبيح له أن يغتسل من الجنابة، فدليل على أن الغسل لا يؤثر في الإحرام، وهم استثنوا الغسل الواجب، لو أنه احترم عندهم يجب عليه أن يغتسل. قلت: أثر عمر بن عباس في البقاء تحت الماء أثر صحيح، أخرجه البيهقي. 63 نعم، هناك مصادر أعلى من البيهقي، أخرجه الشافعي كما في ترتيب المسند، ومن طريقه أخرجه البيهقي في ترتيب المسند رقم 536، أخرج الشافعي كما في ترتيب المسند، وإن شئت قلت كما في المسند، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا، وأخرجه ابن أبي شيبة برقم 13003، الشافعي رقم 536، ابن أبي شيبة 13003. الخلاصة أنه يشرع بلا شك. قد جاء عن عمر عند مالك في الموطأ وعند الشافعي في المسند أنه قال تلك العبارة: إن الماء لا يزيد المحرم إلا شعثا. إسناد الشافعي فيه سعيد بن سالم القداح فيه ضعف، وإسناد مالك فيه انقطاع، يتقوى بالطريقين. يعني عمر أنه قال: الماء لا يزيد المحرم إلا شعثا، أخرجه مالك وفي إسناده انقطاع، أخرجه الشافعي في المسند وفي إسناده سعيد بن سالم شيخ الشافعي فيه ضعف يسير. يقول أخ: ما حكم من يحلق لحيته مع رأسه؟ محرم حلق اللحية من الفسوق. والله المستعان. يقول: ما كان ينبت بنفسي في مكة والمدينة، هل يجوز أخذ الثمار منه؟ يظهر أن الثمر يجوز أن يأكل، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتني الكباف، الكباف ثمر يأتي في شجرة الأراك، وكان أيضا يأكلون مثلا النبق، ربما أكلوا. طيب، لا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.